بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وأرحب بكم جميعا أيها الإخوة في بداية هذه الدروس وأول هذه السنة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون سنة خير وبركة لنا وللمسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما وعملا وهدى وصلاحا وسدادا ورشادا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه خير مسؤول. وهذا هو اللقاء السادس أو السابع، هذا هو اللقاء السابع من دروس عمدة الأحكام، ينعقد في 14 من شهر الله المحرم عام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند الأحاديث المتعلقة بالسنن الرواتب، وكان من المؤمل في الواقع كان من المؤمل أن نلتقي أكثر من لقاء في الفترة الماضية، قبيل رمضان لقاء، وفي الحج أو قبيله لقاء، وأيضا في الدورة العلمية في وقتها لقاء، ثلاثة لقاءات، لكن يعني لظروف خارج عن إرادة القائمين على هذه الدورات لم يتيسر شيء من ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على تعويض ما فات. نحن سننجز الكتاب بتوفيق الله عز وجل. ونبدأ بالأحاديث المتعلقة بالسنن الرواتب، وأولها حديث عبد الله بن عمر، تفضل يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، قال رحمه الله: باب سنن الراتبة وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنه قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
أحسنت. هذا الحديث برواياته حديث ابن عمر الذي ذكر المؤلف رحمه الله كلها تتعلق بالسنن الرواتب. ونعني بالسنن الرواتب تلك الصلوات التابعة للفرائض التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها وواظب على فعلها، بحيث إنه لا يعرف في هديه عليه الصلاة والسلام أنه ترك هذه الرواتب في حضره بالكلية. لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الرواتب في حضره وفي حال إقامته. ثم هذه الرواتب تارة تكون رواتب قبلية، وتكون هذه الرواتب بمثابة المقدمة للصلاة والتهيؤ للعبادة والاستعداد لها، مما يكون له أثر في حضور القلب، ويكون له أثر أيضا في الخشوع في الصلاة. وتارة تكون هذه الرواتب رواتب بعدية، فتكون بمثابة الخاتمة للصلاة والجابرة لما يمكن أن يقع في هذه الصلاة من النقص ومن الخلل. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أنه شرع لكل عبادة واجبة تطوعا من جنسها، وذلك أولا حتى يزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوع، فإن العمل الصالح كما لا يخفى له أثر في زيادة الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإيمان له فرائض وله شرائع وله حدود وله سنن، من استكملها استكمل الإيمان وعظم الإيمان في قلبه وأثمر، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان كما جاء في الأثر. وأمر آخر أيضا في الحكمة من مشروعية صلاة التطوع أن هذه التطوعات تكمل بها الفرائض، ويجبر بها ما يقع في الفريضة من النقص ومن التقصير. وصلاة المرء لا يمكن أو يعتريها كثير من السهو، ويعتريها كثير من الذهول وعدم الخشوع. فإذا كان المصلي محافظا على هذه الرواتب، محافظا على صلوات النفل كصلاة الضحى وسنة الوضوء وتحية المسجد، وأيضا له حظ من قيام الليل وله حظ من الوتر والتنفل المطلق، فإن هذه الصلوات تجبر ما يقع في تلك الفرائض من النقص ومن الخلل، تجبر ما يقع في هذه الفرائض من التقصير. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حديث ثابت صحيح عند أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال الله عز وجل: انظروا في صلاة عبدي هل له من تطوع، فإن كان له تطوع قال الله عز وجل: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، يعني أن بقية العبادات وبقية الفرائض غير الصلاة تعامل مع معاملة الصلاة من جهة تكميل نقصها بالتطوعات والنوافل والسنن. فلو كان في زكاة الإنسان مثلا شيء من النقص أو شيء من التقصير، فإنه ينظر في بقية عمله هل له من تطوع، هل له من صدقات، فإن كان له كذلك تمم نقص فريضته من تطوعه. وهكذا يقال بالنسبة للصيام، وأيضا يقال بالنسبة للحج وبقية الفرائض. ومن الحكمة أيضا في مشروعية صلاة التطوع أنها ترفع درجة العبد عند الله عز وجل، بل إنها هي من أعظم أسباب دخول الجنة. وقد جاء في حديث معدان بن أبي طلحة اليعمري رحمه الله قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال: فسكت ثوبان. قال: ثم سألته الثانية فسكت. قال: ثم سألته الثالثة فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل. فإنك لا تسجد لله سجدة، هي السجدة اللي هي الهيئة الخاصة وهي حال السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. في معنى حديث ثوبان رضي الله عنه الحديث المشهور، حديث ربيعة ابن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أيضا في صحيح الإمام مسلم: وكان رجلا من أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، ماء الوضوء والحاجة التي يحتاج إليها عليه الصلاة والسلام. قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة: سل. قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. وأيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله عز وجل كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ: إلا بني له بيت في الجنة. وتأمل ما من عبد، هذا الحديث سنقف عنده في أكثر من موضع في أبواب صلاة التطوع، ما من عبد يصلي لله كم؟ 12 ركعة تطوعا غير فريضة. 12 ركعة الحديث في صحيح مسلم أعني أصله، وجاء عند الترمذي وكذلك عند النسائي تفسير هذه الركعات ما هي. قالت: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، صلاة الغداة. فهذه النصوص وهذه الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على فضل التطوع بالصلاة، وأنها من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله يرى أن أفضل أعمال التطوع أو أفضل تطوع أعمال البدن هي الصلاة، وأنه لا عمل أفضل من الصلاة. ومن أهل العلم من قال بأن الصلاة أفضل ولكن بعد الجهاد، لما في الجهاد من النفع المتعدي وما فيه من أظهار الدين كله لله عز وجل ونحو ذلك من مصالح الجهاد العامة. ومن أهل العلم من قال بأن الصلاة أفضل ولكن بعد الجهاد وبعد العلم تعلما وتعليما كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المسألة لها تفاصيل وليس هذا مجال الاتساع بذكرها، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم الذي يظهر أن المفاضلة بين أعمال التطوع يختلف باختلاف الأشخاص فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، ولا يمكن فيها جواب مفصل لكل أحد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى العمل الفاضل الذي يقال فيه إنه هو أفضل الأعمال قد يكون في وقت من الأوقات مفضولا. ولهذا نقول بأن الصلاة لا شك أنها فاضلة، وهذا باتفاق أهل العلم أنها من أفضل العمل عند الله تبارك وتعالى، إن لم تكن هي أفضل العمل. ولذا في حديث أبي أمامة وجاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهذا فيه أن الصلاة هي من أفضل العمل وأحبه إلى الله تبارك وتعالى. الحديث الأول الذي ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر، وفيه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرواتب المعروفة، قال: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال المؤلف: وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ قال: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. قال: وفي لفظ أن ابن عمر حدثته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. قال ابن عمر: وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومقصود المصنف واضح، وهو أنه يريد أن يبين تفاصيل الرواتب وما يتعلق بها من جهة العدد ومن جهة مكان الصلاة ونحو ذلك. وقوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قوله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده بذلك أنه صلى هذه الصلوات زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وليس من مقصوده رضي الله عنه أنه كان يصلي هذه الصلوات مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم جماعة كما فهمه بعض أهل العلم، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات والتزمها عليه الصلاة والسلام وحافظ عليها، واقتدى ابن عمر رضي الله عنه به في ذلك. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أيضا في الصحيحين أن ابن عمر قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال صليت مع النبي، وإنما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات وذكرها. وهذه الرواية الثانية: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، تبين لك المقصود من المعية هنا في هذا الحديث، وأن المراد بالمعية المتابعة في عدد الركعات والمحافظة على هذه الصلوات، ليس المقصود بذلك أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مأموما، ليس هذا هو المقصود قطعا. ولو أن ناسا أو أفرادا من الناس صلوا الراتبة أحيانا مجتمعين يعني في جماعة، فإنه لا بأس بذلك، لا بأس به، لكن دون أن يكون ثم التزام، لا يديمون ذلك ولا يلتزمونه ولا يكون هذا هو ديدنهم، لأن هذه الهيئة في هذا الموضع بخصوصه، هذه الهيئة وهي صلاة الراتبة في جماعة في هذا الموضع بخصوصه ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعرف أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أحيانا في النفل المطلق، مو في الرواتب، وإنما في النفل المطلق، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ربما يأتي معنا في باب الصفوف. أنس رضي الله عنه صلى به النبي صلى الله عليه وسلم وبأمه وباليتيم، زارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، دعته مليكة جدة أنس رضي الله عنه وأرضاه على طعام صنعت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا يجيب ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي عليه الصلاة والسلام إليهم في بيتهم، يقول أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما جلسنا عليه الحصير تغير لونهم. قال فطعم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال فصلى بنا ركعتين فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. إذن صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، لكن هذه ليست راتبة، وإنما هي نفل مطلق. أحيانا أيضا ربما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قيام الليل، ربما صلى بأصحابه جماعة، فعله مع ابن مسعود رضي الله عنه وأطال به جدا، حتى قال ابن مسعود، وهو ابن مسعود رضي الله عنه يعني من فقهاء هذه الأمة، وعمر رضي الله عنه يقول إن ابن مسعود قد ملئ فقها من مشاش رأسه إلى أخمص قدميه رضي الله عنه. والمقصود أن ابن مسعود لما أطال به النبي عليه الصلاة والسلام القيام قال لقد هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأذع النبي صلى الله عليه وسلم قائما. وفعله أيضا أعني قيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة بحذيفة بن يمان وأطال أيضا به جدا، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 7 أجزاء في تلك الليلة التي صلى بها مع حذيفة رضي الله عنه. وصلى جماعة أيضا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما بات عند خالته ميمونة، وتعرف أن ميمونة هي خالة ابن عباس رضي الله عنه، وهي خالة أيضا لخالد ابن الوليد، فخالد ابن الوليد وابن عباس هما ابن خاله رضي الله عنهم وأرضاهم، كما إن عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا هما ابن خاله. أقصد من هذا الكلام كله أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى في النفل جماعة بأصحابه، لكن إما أن يكون نفلا مطلقا، وإما أن يكون هو قيام الليل. وأما الراتبة وهي الصلوات التابعة للفرائض لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ولهذا نقول لا يشرع أن يجمع لي الرواتب، لأن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن أحدا من الناس فعله أحيانا من غير التزام فإنه لا بأس به. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، قال قبل الظهر قبل دخول الوقت ولا قبل الصلاة؟ ها، قطعا قبل الصلاة، وليس المراد قبل دخول الوقت، فالمحذوف هنا هي الصلاة وليس دخول الوقت. وهكذا في قوله بعد ذلك وركعتين بعدها أو ركعتين بعد الظهر، المحذوف هي أيضا الصلاة، فالمحذوف في هذا السياق كله هي الصلاة وليس دخول الوقت. قال رضي الله عنه فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. ومقصود المصنف رحمه الله من إراده لهذه اللفظة هو أن يبين لك أن الراتبة تصلى في البيوت، هذا هو الأفضل فيها وهو الأكمل، ويأتي الكلام على هذا في المسائل إن شاء الله تعالى. قال وفي لفظ أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين يعني ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومراد المؤلف رحمه الله من إراده لهذا اللفظ، مراده بإراده لهذا اللفظ أن يبين لك أن الفجر أيضا له، أن صلاة الفجر لها راتبة، وأنها ركعتان، وأنها تكون خفيفة، وتكون أيضا تكون في البيت. وإنما أتى المؤلف رحمه الله بهذه الرواية لأن ما سبق من الروايات ليس فيها ذكر لراتبة الفجر، ولهذا عدد هذه الروايات وهذه الألفاظ على طريقة فقهاء المحدثين عادة. وهذا الحديث أيها الإخوة برواياته التي ذكر المؤلف فيه مسائل، أول هذه المسائل ما يتعلق بعدد السنن الرواتب التي التزم النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة عليها ولم يتركها، كم عددها. وحديث ابن عمر هذا الذي بين أيدينا صريح في أن عدد الرواتب 10، صريح في أن عدد الرواتب 10. قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اللفظ الآخر. وأيضا لو عددت الرواتب التي ذكرها في هذه الرواية، قال ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد الجمعة، ثم ذكر راتبة الفجر. طبعا هنا لا تحسب الراتبة البعدية لصلاة الجمعة المذكورة، لأن هذه الراتبة لا تفعل كل يوم، فالعدد اللي لما نقول 10 ركعات متعلق بأي شيء؟ بالرواتب التابعة للفرائض التي تصلى كل يوم، هذه هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدها ويحافظ عليها ولا يتركها صلى الله عليه وسلم، ولو أنها فاتته فإنه يقضيها، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد عبد القيس فشغل بهم عن ركعتي الظهر البعدية، صلاهما بعد العصر صلى الله عليه وسلم والتزم ذلك، صار يصلي بعد العصر ركعتين دائما عليه الصلاة والسلام. والمقصود هنا أن الرواتب من جهة العدد عددها عددها 10 فيما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والقول بأن الرواتب 10 هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولك أن تقول هو مذهب الجمهور. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح الإمام مسلم أنها سئلت عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، سألها عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي 4 قبل الظهر، ثم يخرج إلى المسجد، ثم يدخل فيصلي 2. كان يصلي في بيتي 4 قبل الظهر، قالت: ثم يعني يخرج إلى المسجد فيصلي بالناس الفريضة، قالت: ثم يدخل فيصلي 2. قالت: وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل فيصلي 2. والشاهد أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت راتبة الظهر القبلية ما قالت إنها 2 وإنما 4، وهذا في صحيح مسلم. وثبت عنها رضي الله تعالى عنها أيضا أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداة اللي هي صلاة الفجر. فهذان الحديثان، حديث عائشة في صحيح مسلم الأول لما سألها عبد الله بن الشقيق، وكذلك الحديث الآخر كان لا يدع 4 قبل الظهر، لو قلنا بمضمون هذين الحديثين فإن عدد الرواتب كم سيكون؟ سيكون 12 ركعة، 4 قبل الظهر ثم عدد البقية، 2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل صلاة الفجر. وهذا اختاره بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله. ويؤكد هذا أو يؤيد هذا المعنى وأن الرواتب 12 ركعة وليست 10 حديث أم حبيبة الذي أشرنا إليه في أول الكلام لما قالت: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله في يومه 12 ركعة تطوعا غير فريضة، قالت: إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وعند الترمذي بإسناد لا بأس به وإن تكلم به فيه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 4 قبل الظهر، فهذا اللفظ يؤيد ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا هو الأظهر فيما يبدو الله أعلم أن الرواتب 12 ركعة وليست 10. وتكون عائشة رضي الله تعالى عنها قد اطلعت على شيء لم يطلع عليه ابن عمر، وحفظت شيئا لم يحفظه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الراتبة القبلية يصليها في بيته 2، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد فيصلي 2 فيصلي الفريضة، ثم بعد ذلك يصلي 2 الظهر البعدية. هذا محتمل، هذا معنى وارد. وابن عمر شاهد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وتكون عائشة قد اطلعت على مجموع الأمرين، فهذا معنى من المعاني محتمل. ويحتمل احتمالا آخر أظهر وهو قريب جدا فيما يبدو والله أعلم، أن هذا الموضع في الرواتب مما تنوعت فيه السنن وتعددت فيه الأحوال من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام تارة كان يصلي قبل الظهر 4 وهو الذي أخبرت به عائشة، وتارة يصليها 2 وهو الذي أخبر به ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا قريب جدا فيما يبدو والله أعلم، ونظائره في العبادات ليست قليلة، وسنقف عند هذا المعنى العبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة، ما الذي ينبغي أن يتعامل فيها المتعبد لله عز وجل، كيف يفعل مع هذه العبادات. المقصود أن هذا الذي يمكن أن يقال. ومن أهل العلم من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى راتبة الظهر في بيته جعلها 4، وإذا صلاها في المسجد جعلها 2. عائشة أخبرت بالذي رأته في بيتها، وابن عمر أخبر بالذي رآه في المسجد. كل هذه المعاني محتملة، وإن كان المعنى الثاني هو الأظهر، لكن يبقى أن الرواتب ليست 10 وإنما هي 12 ركعة والله أعلم. المسألة الثانية التي اشتمل عليها هذا الحديث أن الأفضل في هذه الرواتب أن تفعل في البيت، هذا هو هديه الغالب عليه الصلاة والسلام، وهو هديه المعروف، أن السنن والتطوعات التي ليس لها سبب يفعلها في بيته، أنه كان يفعلها في بيته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عمر هنا قال: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. ولك أن تلحظ أن ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للرواتب في البيت ذكر فقط راتبتين، ذكر راتبة المغرب وراتبة العشاء، ولم يذكر راتبة الفجر ولا راتبة الظهر، أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ هذا ما جاء في حديث ابن عمر، لكنه جاء في أحاديث أخرى، ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: صلاتان ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم قط في بيتي سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وركعتين بعد العصر، سأتي إلى ركعتين بعد العصر، أرى كأنكم تتعجبون من ركعتين بعد العصر. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي هي التزام الركعتين بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الراتبة البعدية بعد الظهر فعلها بعد العصر والتزم ذلك. وسأتكلم عن قضاء الرواتب وهل يجوز قضاء هذه الرواتب حتى في وقت النهي أو لا، والذي يختص الذي هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام هو الالتزام، التزام الصلاة في ذلك الوقت. وأما صلاة الراتبة إذا كانت مقضية على الصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز حتى ولو كان ذلك في وقت النهي. الشاهد هنا ما هو؟ أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي راتبة الفجر أين؟ في بيته، وهو ما لم يحدث به ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا لما سئلت عن تطوع النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر، في بيتي أربعا قبل الظهر. وتفهم من هذا كله أن النوافل، كل النوافل السنن الرواتب، الأفضل فيها أن تكون في البيت. طبعا هذا هو الموافق للأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها الأمر بأي شيء، التي فيها الأمر بالصلاة في البيوت، وأن هي الأفضل إلا أن تكون فريضة. جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأيضا ثبت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في بيته فليجعل إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. كل هذه النصوص تدلك على أن النوافل الأصل فيها، كل النوافل الأصل فيها أن تكون في البيت إلا لعارض. وثم صلوات مسنونة السنة فيها أن تكون في المسجد، وهي مستثناة من هذا الأصل الذي أشرنا إليه. ومن ذلك وأرجو أن تعينوني أسألكم الآن، من ذلك مثلا الصلوات التي تشرع لها الجماعة، الصلوات المسنونة التي تشرع لها الجماعة، كصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة والعيدين والخسوف والكسوف، هذه السنة فيها أن تصلى في المسجد مع أنها سنن. ومثل ذلك أيضا صلاة ركعتين للقادم من السفر في المسجد، إن قلنا باستحبابها، وثم خلاف في هذا الموضع، لكن إن قلنا باستحبابها وهو الأظهر والله أعلم، يصليها في المسجد، القادم من السفر يصلي ركعتين في المسجد. وهذا جاءت في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى قال: صلى ركعتين في المسجد قبل أن يجلس. ولعلها من السنن المهجورة التي لا يفعلها ربما أحد. فالمقصود أن هذه تصلى في المسجد مع أنها سنة من السنن، لك أن تقول أيضا من السنن التي يستحب أن تصلى في المسجد ولا تصلى في البيت الركعتان اللتان تصليان بعد ارتفاع الشمس لمن جلس يذكر الله تبارك وتعالى في مجلسه حتى ارتفعت الشمس، فإن السنة في حقه ألا يخرج من المسجد حتى يصلي ركعتين. مهو بيكم يصليها في البيت، ونقول إنما الأفضل أن يصليها في المسجد. وكذلك أيضا هذه أنا بسمعها منكم، أنا ذكرت الآن ثلاث الصلوات التي تشرع لها الجماعة، كالاستسقاء إلى آخره، وكذلك أيضا صلاة القادم من السفر، وأيضا الركعتان اللتان تصليان بعد ارتفاع الشمس لمن جلس يذكر الله تبارك وتعالى في مجلسه، السنة أن تكون في المسجد. وكذلك قلناها غير هذا، غير ما ذكرناه، تحية المسجد الله يفتح عليك، التراويح تشرع لها الجماعة، فهي داخلة فيما سبق، لكن تحية المسجد بطبيعة الحال يشرع أن تكون في المسجد، لأنها مشروعة أصلا لدخول المسجد. وقل مثل ذلك أيضا ركعتا الطواف، سواء كان ذلك في نسك أو تطوع بالطواف أخذ له أسبوعا، فإن السنة في حقه أن يصلي ركعتين خلف المقام، ولو صلىها في مكانه في المكان الذي نزل فيه لا بأس، لكن السنة أن يصليها في المسجد. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، يصلي خلف المقام، وليس بالضرورة أن يكون خلف المقام مباشرة، وإنما خلف المقام ولو عن بعد. وأيضا من السنن كذلك، من السنن التي يسن أن تصلى في المسجد لا تصلى في البيوت، صلاة ركعتين إذا ذهب إلى مسجد قباء، فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يوم السبت أو يخرج إلى قباء يوم السبت، وكأنه يتقصد ذلك عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا موضع يعني من أهل العلم أن يقول إن خروجه إلى يوم السبت كان اتفاقا، لكن توارد الروايات على ذلك تدل على أن هذا معنى مقصود له عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا أيها الإخوة المسألة الثانية التي اشتمل أو التي تضمنها هذا الحديث، وهي أن السنة في النوافل أن تصلى في البيوت، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل إلا لعارض. وذكرت لكم أن هذا الأصل تستثنى منه صلوات، منها الصلوات التي تشرع لها الجماعة إلى آخر المواضع الستة التي أشرنا إليها. ومن المسائل التي تضمنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن راتبة الفجر السنة فيها أن تكون خفيفة، لأن ابن عمر حدث عن حفصة أن حفصة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، نصت على أنها خفيفة. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الفجر فيخففهما، حتى إني لأقول هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بأم الكتاب؟ معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالفاتحة؟ ونعلم يقينا وقطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة، لأنه هو الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإنما مقصود عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في تخفيف القراءة في هاتين الركعتين، للدرجة التي تتعجب فيها عائشة رضي الله عنها كيف تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة من 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 القراءة مع شدة ما رأته من التخفيف. إذن السنة في راتبة الفجر أن تكون خفيفة، وسنرجع إلى ما يتعلق بما تختص به راتبة الفجر. من مسائل هذا الحديث وهي المسألة الرابعة في قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وركعتين بعد الجمعة، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، قال وركعتين بعد الجمعة. وهذا اللفظ الواقع أن فيه عدد من المسائل. أول هذه المسائل أن صلاة الجمعة لا راتبة لها قبلية، لأنه نص على أن الجمعة لها تصلى ركعتين بعدها، وهذا صحيح أن الجمعة لا راتبة لها قبلية، والمشروع لمن أتى المسجد مبكرا أن يتنفل بالصلاة تنفلا مطلقا ويصلي بقدر ما كتب له، ويمد صلاته أيضا، له أن يصلي ركعتين 4 6 8 10 12 ركعة بالقدر الذي يستطيعه، يطيل هذه الصلاة ويقلل الركعات أو يخفف هذه الركعات ويطيل ويكثر من الركعات، كل ذلك مشروع، كل هذا مشروع. وقد ثبت عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يطيلون الصلاة قبل خطبة الإمام، قبل أن يصعد الإمام على المنبر. ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يصلي قبل صعود الإمام على المنبر 12 ركعة، وحديثه عند أبي داود بإسناد صحيح. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه شيئا من ذلك. وأيضا لك أن تستدل بظواهر بعض النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة، فيتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، قال ثم يخرج إلى المسجد لا يفرق فيه بين اثنين ثم يصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام، قال عليه الصلاة والسلام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي بعدها. والحظ قوله ثم يصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا جعل ما قبل الخطبة وقتا مشروعا للصلاة، وحد ذلك بأي شيء؟ بصعود الإمام على المنبر، يعني أن هذا كله وقت لأن تصلي. ولم يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقيد ذلك بعدد معين، ولهذا نقول يسن لمن أتى للمسجد في يوم الجمعة مبكرا أن يكثر من التنفل، وهو أفضل عمل يعمله، ولو أن أحدا من الناس رأى أن الأصلح لحاله ولقلبه أن يقرأ القرآن أو أن يدعو الله تبارك وتعالى ويبالغ في ذلك، أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك، أو أن يذكر الله تبارك وتعالى بأنواع الأذكار الواردة كل هذا مشروع بطبيعة الحال، وهي عبادات فاضلة، لكن لو قيل ما هو الأفضل نقول الصلاة، والسبب أنها عبادة تجمع كل هذه العبادات. فالصلاة فيها قراءة للقرآن، وفيها الدعاء، وفيها ذكر الله تعالى، وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل العمل. إذن هذه هي المسألة الأولى التي اشتمل عليها قوله وركعتين بعد الجمعة. المسألة الثانية التي في هذا اللفظ أن الجمعة لها راتبة بعدية، والسنة فيها على ما جاء في حديث ابن عمر أن تكون هذه الراتبة كم؟ ركعتين، وأن تكون أيضا في البيت، لأنه قال وركعتين بعد الجمعة في بيته. قد جاء في حديث عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وفي اللفظ الآخر من كان منكم مصليا فليصلي بعدها أربع ركعات. وأود أن تقارن الآن بين هذه النصوص والأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عمر فيه أن الراتبة من جهة العدد ركعتين، مكان الصلاة البيت. حديث أبي هريرة عدد الركعات أربع ركعات. هل عين النبي صلى الله عليه وسلم مكانا؟ لا. حديث ابن عمر وهذا الأمر الثالث نقل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أبي هريرة فهو أمر منه عليه الصلاة والسلام، فليصلي أربعا أو فليصلي أربع ركعات. ولأجل موهم التعارض هذا اختلف الفقهاء، واضح؟ اختلف الفقهاء في ذلك، هل الركعتان بعد الجمعة ركعتان أم هما أربع، يصليهما في بيته ولا يصليهما في المسجد؟ هذا مما حصل فيه الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، لما ذكرته من المعاني في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعض الفقهاء حاول الجمع بين هذه النصوص بأن المصلي إذا صلى في بيته جعلها ركعتين على حديث ابن عمر، وإن صلىها في المسجد جعلها أربع ركعات، وهذا اختاره جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، أنه إذا صلى في المسجد جعلها أربعا لأن الرسول ما عين لها مكانا، لكنه لو صلى في البيت جعلها ركعتين. ومن أهل العلم وهو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله قالوا في الجمع بين هذه النصوص إن أقل الراتبة في الجمعة ركعتين وأكثرها أربع ركعات، سواء صليتها في البيت أو صليتها في المسجد، وهذا هو الأظهر فيما يبدو والله أعلم. هذا هو الأظهر، أن أقل الراتبة ركعتان بعد الجمعة وأكثرها أربع في البيت أو في المسجد، وتمام الفضل ما هو؟ أن تجعلها أربعا وفي البيت، تمام الفضل أن تجعلها أربع ركعات وتكون في البيت. لماذا نقول تمام الفضل أربع ركعات وفي البيت أيضا أربع ركعات؟ لأن النص على الأربع ركعات جاء من أي شيء؟ من أمره صلى الله عليه وسلم، من قوله، بخلاف حديث ابن عمر فهو نقل للفعل، وعند التعارض يقدم القول على الفعل، لأن الفعل يحتمل بالضبط، يعني هو يعني يحتمل الاختلاف في فهم ابن عمر إلى آخره، فالمقصود أنه إذا تعارض القول مع الفعل قدم الفعل. وأيضا لأن الأربع ركعات أكثر في الفعل وبالتالي هي أعظم في الأجر، فالمقصود أن الأفضل للمصلي إذا صلى راتبة الجمعة يجعلها أربعا ويجعلها في البيت، ولو جعلها في المسجد ثنتين أو جعلها أربعا كل ذلك الكلام كله في الأفضلية. هذه المسألة الرابعة، وبقيت مسألة وهي أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يذكر للعصر راتبة، ولا عدد الرواتب وما ذكر للعصر راتبة. وأيضا عائشة رضي الله عنها في حديثها لما سألها عبد الله بن شقيق رحمه الله لم تذكر للعصر راتبة، وذكر النافلة للعصر ليس لها ذكر في الصحيحين، وإنما جاء ذلك في حديث عند أحمد وأيضا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وهذا الحديث مختلف في صحته، وأعله جمع من أهل العلم ولا يصح ولا يثبت من جهة إسناده عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث غريب. لكن الأربع قبل العصر ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم، لا من قوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وإنما من فعله أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا قبل العصر، وهذا جاء عند الترمذي من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا قبل العصر. ولهذا نقول بأن الأربع قبل العصر سنة من السنن، لكن هل هي راتبة؟ ليست راتبة، وإنما هي سنة من السنن، مثلها تماما مثل الركعتان قبل المغرب، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم في الثالثة قال صلوا قبل المغرب لمن شاء كراهيه أن يتخذها الناس سنة. ما حكم صلاة الصلاة قبل الفريضة ركعتين قبل المغرب؟ نقول سنة من السنن، لكنها ليست راتبة، ولم يذكرها ابن عمر كما لم تذكرها عائشة، ولو كانت راتبة لنصوا عليها. وبهذا تعرف أن السنن المتعلقة بالفرائض ليست شيئا واحدا، وإنما هي على درجات، هي على درجات ومراتب. السنن المتعلقة بالفرائض هي على درجات ومراتب، قد تكون هذه السنن رواتب، وقد تكون سننا مؤكدة، وقد تكون سنن مستحبة. السنن الرواتب معروفة وهي الاثنتي عشرة ركعة التي ذكرناها، وقد تكون السنة المتعلقة بالفريضة سنة مؤكدة، مثل قبل المغرب. السنة المتعلقة بالفرائض ركعتين قبل المغرب، هذه سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الأمر بها. وهناك وهي المرتبة الثالثة سنن لا يقال فيها إنها راتبة وليست هي أيضا مؤكدة، ومنها الأربع قبل العصر، الأربع قبل العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. ولك أن تقول منها أيضا أربع بعد الظهر إن صح الخبر فيها، إن صح الخبر فيها، فإنه قد جاء في حديث، في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. والحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت من جهة إسناده، ومع ذلك ماذا نقول؟ يجوز العمل به، لأنه ليس شديد الضعف، وهو داخل أيضا تحت عمل مشروع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الظهر. فهذا كله مما يشرع، هذا كله مما يشرع، لكنه على مراتب. ونحن إذا قلنا هذه المراتب أيها الإخوة، فإن الراتبة في الفضل ليست كالسنة المؤكدة، ليست كالسنن المطلقة، وإنما هي في الأجر متفاوتة عند الله تبارك وتعالى. بقيت مسألة، ولا نتجاوز هذه المسألة، راتبة الجمعة. تعرف أن الرواة ليس بالضرورة أن ينقل كل ما يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإنما الصحابة قد يطلع بعضهم على شيء ويخفى على بعضهم. فابن عمر رضي الله عنه نص على ذلك، وأما عائشة رضي الله عنها لم تذكره، لكن ليس بالضرورة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
نعم، هذان الحديثان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أوردهما المؤلف رحمه الله لأجل أن يستدل بهما على مسألة، وهي أن راتبة الفجر هي أفضل السنن الرواتب، وهي أكدها، ولها من الفضل أو لها من الخصائص ما ليس لغيرها. وقولها رضي الله تعالى عنها هنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل، يعني الرواتب، أشد تعاهدا منه، يعني محافظة وملازمة على ركعتي الفجر، تعني الراتبة. وجاء في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه على ركعتي الفجر. وفي بعض الألفاظ عند البخاري أنها قالت لم يكن يدعهما أبدا صلى الله عليه وسلم، أعني راتبة الفجر. طبعا جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الركعتين قبل الفجر وقال صلوهما ولو طردتكم الخيل، ولو طردتكم الخيل، يعني حتى ولو كنتم في حال حرب وفي حال قتال. لكن هذا الحديث لا يثبت من جهة إسناده. والمقصود هنا أن هذه الأحاديث كلها جاءت في سياق تؤكد فيه أن راتبة الفجر متأكدة ومتأكدة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض السلف ذهب إلى القول بأن راتبة الفجر واجبة كالحسن البصري رحمه الله، وبعضهم قال إن من صلى راتبة الفجر جالسا مع قدرته على القيام لم تصح صلاته، بخلاف الرواتب الأخرى وبخلاف النوافل، فإنه لو صلاها جالسا مع قدرته على القيام صحت منه وكان أجره على النصف من أجل صلاة القائم. لكن هذا القول كما لا يخفى قول ليس صحيحا، فإن راتبة الفجر وإن كانت متأكدة إلا أن حكمها كحكم النوافل من جهة القيام ومن جهة القعود، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى عند الكلام على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا يعني منذ أن خلقها الله تعالى وإلى أن تقوم الساعة، بما في هذه الدنيا من الأموال وما فيها من الزخارف وما فيها من المتاع وما فيها من القصور وما فيها من المراكب وما فيها من الأموال وما فيها من الزوجات والأولاد وكل ما يمكن أن يتصوره الإنسان. هاتان الركعتان قبل الفجر هي خير من هذا كله، والسبب أن هاتين الركعتين ثوابهما باق وأما الدنيا بكل ما فيها وبكل ما فيها من النعيم فهو إلى زوال. وهذان الحديثان فيهما مسائل. أول هاتين المسألتين أو أول هذه المسائل أن راتبة الفجر هي آكد الرواتب على الإطلاق، وهذا باتفاق أهل العلم لهذه النصوص التي ذكرها المؤلف وغيرها. والمسألة الثانية التي يمكن أن نقولها في حديث عائشة رضي الله عنها أن راتبة الفجر تختص بأشياء، راتبة الفجر تختص بأشياء. ومما تختص به راتبة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما لا في حضره ولا في سفره، بخلاف بقية الرواتب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر لم يتعاهد هذه الرواتب، يترك الرواتب صلى الله عليه وسلم. ولذا في حديث ابن عمر، والحديث في صحيح مسلم، من حديث عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرجت مع عبد الله بن عمر إلى مكة، قال: فصلى بنا، فلما فرغ قال: ذهب إلى رحله، فحانت منه التفاتة فرأى قوما يصلون، قال: ما يصنعون؟ قال: قلت: يسبحون، يعني يصلون الراتب التي بعد الصلاة. فقال ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا، يعني لو كنت بصلي الراتبة لأتممت الصلاة، لو كنت مسبحا لأتممت. قال: ثم قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يزيد على ركعتين، ثم صحبت أبا بكر فما كان يزيد على ركعتين، ثم صحبت عمر بن الخطاب فما كان يزيد على ركعتين، ثم صحبت عثمان بن عفان فما كان يزيد عن ركعتين، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الحديث وأحاديث أخرى أيضا كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لم يتعاهد الرواتب إلا راتبة الفجر. وهنا ينبغي أن ننبه أيها الإخوة إلى أننا إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتعاهد الرواتب في سفره، ليس هذا معناه أنه لم يكن يتنفل تنفلا مطلقا بالكلية، لا ينبغي أن يفهم مثل هذا الفهم. وإنما المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام في نصوص أخرى أنه كان كثير التنفل على راحلته في السفر. وبالتالي ماذا نقول؟ نقول: يشرع للمسافر أن يصلي كل النوافل، ويشرع له أن يصلي كل السنن كتحية المسجد وصلاة الضحى وكذلك سنة الوضوء والتنفل المطلق، وأيضا يحرص على قيام الليل ويتأكد الوتر في حقه. كل هذا يشرع لكل أحد مسافرا كان أو غير مسافر. ما الذي يتركه؟ فقط هي هذه الرواتب، ويستثنى من ذلك راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يحافظ عليها ولا يتركها حتى في سفره. ولذا في حديث أبي قتادة في قصة فوات صلاة الفجر على النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في غزوة تبوك، قال: أذن بلال ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى ركعتين اللي هي الراتبة، ثم صلى الغداة اللي هي صلاة الفجر، فقضى عليه الصلاة والسلام راتبة الفجر، وستأتي الإشارة إلى ذلك. إذن هذا مما تخصص أو أول ما تختص به راتبة الفجر أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هذه الراتبة لا في حضره ولا في سفره. ومما تختص به هذه الراتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر أن حفصة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الصبح. وأيضا حديث عائشة الآخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الفجر حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم الكتاب؟ طبعا حديث عائشة هذا الذي ذكرته من الفقهاء من استدل به على مسألة وقال: إن السنة في راتبة الفجر أن يقتصر فيها المصلي على قراءة الفاتحة ولا يقرأ السورة بعدها. وهذا قول ضعيف جدا لا ينبغي أن يقال به، ولا يمكن أن يفهم من قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ السورة بعدها. غاية ما يشعره أو ما يفهم من حديث عائشة أنها أرادت أن توصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف القراءة في هاتين الركعتين. ويؤكد ذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بسورة بعد الفاتحة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في راتبة الفجر بأي شيء؟ بالكافرون في الركعة الأولى، وبالإخلاص في الركعة الثانية، وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما قرأ في الركعة الأولى من راتبة الفجر بآية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الله أكبر. وفي الركعة الآخرة منهما كان يقرأ بآية آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربما فعل ذلك، وربما قرأ بالآية الثانية في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد الفاتحة بالسور، يقرأ بالكافرون وبالإخلاص، يقرأ بالآيتين من سورة البقرة وآل عمران. والسنة في حق المصلي ماذا يفعل؟ أن يفعل هذا كله في وقت واحد ولا في أوقات مختلفة؟ في أوقات مختلفة على السنة أو على قاعدة المذهب. قاعدة المذهب في أن العبادات، يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكثير من أهل العلم أيضا، أن العبادات المتنوعة التي جاءت على وجوه مختلفة، العبادات المتنوعة التي جاءت على وجوه مختلفة مثل التشهدات، الاستفتاحات في الصلاة ونحو ذلك، السنة فيها للمتعبد أن يأتي بهذا، أن يأتي بهذا كله في أوقات مختلفة، يأتي بهذا كله في أوقات مختلفة حتى يكون المتعبد عاملا بجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة المعينة. إذن الخصيصة الثانية من خصائص راتبة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها، ومما تختص به هذه الراتبة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ منها إن وجد أحدا من أهله من أزواجه تحدث إليه، وإن لم يجد اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى يؤذن بالصلاة، وهذا ثابت عنه في الصحيحين وفي غيرهما. والسؤال هنا هل الاضطجاع بعد صلاة راتبة الفجر هي سنة مطلقا؟ مشهور مذهب الإمام أحمد نعم، ويرون أن الاضطجاع طبعا لمن صلى في بيته، يرون أن الاضطجاع بعد راتبة الفجر أنه سنة مطلقا لكل أحد. وبعض الفقهاء وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله قال إن الاضطجاع ليس سنة لكل أحد، وإنما هو لمن كان يطيل القيام في الليل، فهذا هو الذي يشرع في حقه أنه إذا صلى الراتبة اضطجع قليلا حتى يجدد نشاطه لصلاة الفجر، والأمر في هذا يسير. هنا مسألة ثالثة أختم بها الكلام على حديث عائشة، والواقع أنها لم ترد في النصوص هذه المسألة، لكن ننبه عليها لأهميتها، وهو ما يتعلق بقضاء هذه الرواتب لكثرة الحاجة إليها. فمن أهل العلم من يرى أن الرواتب إذا فاتت عن وقتها فإنها لا تقضى، كما هو مذهب مالك رحمه الله. مالك لا يرى أن الرواتب تقضى، وأبو حنيفة رحمه الله كذلك يقول إن الراتبة تقضى إذا فاتت مع الفريضة، إذا فاتت مع الفريضة، كما لو أن أحدا من الناس مثلا فاتته صلاة الظهر في وقتها ما صلى مع الجماعة، ثم بعد ذلك أراد أن يقضي، فإنه يصلي الراتبة القبلية، يصلي الفريضة، يصلي الراتبة البعدية. لو فاتته صلاة الفجر فإنه يبدأ بالراتبة ثم يصلي الفريضة. هذا هو تقرير مذهب أبي حنيفة. وأما لو أنه فاتته الراتبة وقد صلى الفريضة في وقتها يقول لا تشرع له هذه الراتبة. والأظهر والله أعلم كما هو مذهب الشافعي وأحمد أن من فاتته راتبة صلاة من الصلوات، يعني الفرائض، من فاتته هذه الراتبة لعذر من الأعذار وكان معتادا عليها، كان معتادا عليها، فإن السنة في حقه أن يقضي هذه الراتبة حتى ولو كان ذلك في وقت النهي على الصحيح من قولي أهل العلم. ومجموع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. وتأمل في النصوص، أشرت قبل قليل إلى حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما فاتت صلاة الفجر على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وتعرفون أن الرسول في سياق رجوعه من تبوك إلى المدينة عليه الصلاة والسلام حصلت يعني أمور، كان منها أنه جهد عليه الصلاة والسلام وبات في مكان وقال لبلال رضي الله عنه احفظ علينا صلاتنا، ثم أخذ بلال ما أخذهم، وما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم إلا والشمس في ظهورهم كما جاء في الحديث. المقصود أن الحديث جاء فيه أن بلالا أذن قال ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وهي الراتبة، ثم صلى الغداة قال فصنع كما كان يصنع كل يوم. وهذا فيه أن الرسول قضى الراتبة مع الفريضة، بدأ بالراتبة قبل الفريضة. جاء في حديث آخر وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو في الصحيح أيضا، أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر في بيت من؟ أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وأرضاها. فقالت أم سلمة لما رأت الرسول يصلي ركعتين بعد العصر وقت نهي، قالت للجارية حولها، قالت قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له تقول لك أم سلمة سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار لك بيده قالت فاستأخري. فقامت الجارية ففعلت ما قالته لها أم سلمة رضي الله عنها، فأشار لها النبي صلى الله عليه وسلم بيده فاستأخرت. قالت أم سلمة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرغ من صلاته، قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني وفد عبد القيس فشغلت عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. شغلت عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذه الراتبة مع فريضتها ولا لوحدها؟ ها؟ فحديث أبي قتادة فيه أن الرسول قضى الراتبة مع الفريضة، وحديث أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله عنها قضى النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة لوحدها، مما يدلنا على أن قضاء الرواتب مشروع، مشروع حتى ولو كان في وقت النهي، لكن لا أريد أن أدخل في هذه المسألة. لماذا نقول أن حتى في وقت النهي؟ إذا قلنا بأن الرواتب تقضى إذا فاتت، إلى متى تقضى؟ الآن من فاتته راتبة الجمعة البعدية يقول بصليها بكرة إن شاء الله، يجوز أو يشرع؟ هل لوقت القضاء أي وقت؟ نقول هو آخر وقت القضاء؟ نقول نعم، آخر وقت القضاء هو انتهاء اليوم، إذا انتهى اليوم. وعلى هذا فإن من فتته سنة الظهر القبلية فله أن يصليها بعد الظهر. لو أنه نسيها فلم يتذكر إلا بعد العصر أو إلا بعد المغرب أو بعد العشاء، فله أن يصلي هذه الراتبة. ومثل ذلك يقال عن أي راتبة من هذه الرواتب، يصليها ما لم ينتهي اليوم. ومن المسائل المتعلقة براتبة الظهر القبلية بالدرجة، يعني بدرجة خاصة، الآن من فتته الراتبة القبلية لصلاة الظهر، فتته الراتبة القبلية لصلاة الظهر، دخل المسجد والصلاة قد أقيمت، فدخل معهم وما صلى الراتبة، ثم لما فرغ أراد أن يقضي تلك الراتبة، بأيهما يبدأ؟ بالراتبة القبلية ولا البعدية؟ ولا المسألة سهلات البعدية؟ يعني يبدأ إذا فرغ من الفريضة صلى الراتبة البعدية ثم بعد ذلك يقضي. الله يفتح عليك، نعم هو هذا، يبدأ بالراتبة البعدية. لماذا نقول ذلك؟ نقول لأن هذا هو الأصل فيها، أن تصلى بعد الصلاة مباشرة. ولو أنه أخرها إلى بعد قضاء الراتبة البعدية لكان في الواقع قد صلى الصلاتين قضاء، بخلاف ما لو قدم الراتبة البعدية ثم صلى بعد ذلك الراتبة القبلية، يكون قد صلى صلاة أداء وهي الراتبة البعدية والأخرى قضاء. ولهذا نقول لكل من فتته الراتبة القبلية لصلاة الظهر ابدأ بالراتبة البعدية ثم بعد ذلك اقضي بعد ذلك ما فاتك، والله تعالى أعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة.
الله يفتح لك، عندك كذا الإقامة؟ مينة. فرغنا أيها الإخوة من الكلام على ما يتعلق بصلاة الجماعة ووجوبها، وكذلك أيضا ما يتعلق بالسنن الرواتب التي ذكرها المؤلف، والمؤلف في السنن الرواتب ما ذكر إلا ثلاثة أحاديث، ذكر حديث ابن عمر برواياته، ثم ذكر حديثين لي عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، والحديث الآخر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالأحاديث المتعلقة بالأذان، والأذان من جهة المعنى معروف، لك أن تقول هو النداء بالصفة المخصوصة، ولك أن تقول هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه بألفاظ مخصوصة، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن خصائص هذه الأمة التي ليست لغيرها، التي ليست لغيرها، وقد ثبتت فيه فضائل في الأذان، وفضائله كثيرة وكثيرة جدا، منها الحديث المعروف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا. والمعنى: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني ما في ثواب المؤذن إذا أذن ودعا الناس إلى الصلاة، لو يعلمون ذلك فإنه لا يتقدم أو لا يدع أحدا يتقدم عليه في ذلك إلا أن تجرى بينهما قرعة، كالأشياء التي يختصم عليها الناس عادة. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن أبي سفيان أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يميزون على سائر الخلق، كما يميز الخائن والغادر بلواء يعرفه كل أحد، يقال هذه غدرة فلان، المؤذنون يميزون بطول أعناقهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في حديث أبي هريرة والحديث في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، له ضراط حتى لا يسمع التأذين. قال: فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيم للصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب قال أقبل، حتى يخطر بين المصلي وبين صلاته فلا يدري كم صلى، وفي بعض الألفاظ فلا يدري كيف صلى. سأرجع إلى هذه الأحاديث. ومنها أيضا أعني من هذه الفضائل للأذان ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإنه قال للرجل يقال له عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال له: أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت؟ قال: فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وتأمل هذه النصوص الآن، تأمل هذه النصوص في حديث أبي هريرة الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ثواب المؤذنين ليس له حد، وأن الناس لو اطلعوا على ذلك فإنهم لا يجعل بعضهم بعضا يتقدم عليه أحد، يعني أحد آخر، إلا بأن تجرى قرعة. والحديث الآخر فيه تمييز المؤذنين يوم القيامة بطول أعناقهم. والحديث الثالث فيه أن الشيطان يفر من ألفاظ الأذان. والحديث الرابع فيه أن المؤذن يشهد له كل شيء في هذه الأرض، المخلوقات والجمادات، لأنه قال: جن ولا إنس ولا شيء ولا شيء، وهذه اللفظ الصحيح، وإن جاء في بعض الألفاظ ولا حجر ولا مدر، لكنه ليس في الصحيح. المقصود أن الأذان له فضائل، وفضائله أكثر مما ذكرت. ولهذا نجد أن الفقهاء يعقدون أو يذكرون مسألة المفاضلة بين الأذان وبين الإمامة. الرسول ما أذن صلى الله عليه وسلم، وإنما كان إماما، ولهذا اختلف الفقهاء أيهما أفضل، لأننا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار الله عز وجل له إلا ما هو الأفضل والأكمل. والذي عليه كثير من أهل العلم وهو مذهب الشافعي وأحمد، واختار ذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، أن الأذان أفضل لهذه النصوص التي أشرنا إليها. وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأذان مع ما ورد فيه من هذه الفضائل الكثيرة، فهو لانشغاله صلى الله عليه وآله وسلم بما هو أهم من النظر في شؤون المسلمين، وما يتعلق أيضا بمصالحهم العامة، وما يتعلق بتجهيز الغزاة، وما يتعلق بدعوة الناس، وهذا كله لا يناسب حال المؤذن، فإن الأذان ربما منع صاحبه من أشياء كثيرة. وحتى لا يفهم أو لا يفهم أحد من المخاطبين أن الأذان دون الإمامة في الفضل، لأن الرسول كان إماما، جاءت الفضائل الكثيرة في بيان فضل المؤذنين. وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت، مما يدل على أن الأذان أفضل في الجملة، والله أعلم. الأذان شرع متى شرع الأذان؟ شرع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هذا هو المشهور. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في المدينة أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول هجرته إليها، كانوا يتحينون الصلاة، ما كان في أذان ولا إقامة، وإنما كانوا يتحينون الصلاة. ومعنى أنهم يتحينون الصلاة يقدرون للصلاة وقتا يأتون فيه لأجل أن يصلوا، يعني يضربون وقتا، يظنون أنه هذا هو وقت الصلاة. قال ابن عمر رضي الله عنه وحديثه سياقه في الصحيحين، قال: فتكلم الناس في ذلك يوما، فقال بعضهم: لو اتخذتم ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل قرنا مثل أو بوقا مثل قرنا مثل بوق اليهود. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ألا تبعثون رجلا ينادي بالناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي في الناس. والحظ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا قم يا بلال فنادي في الناس ليس بالأذان بألفاظه المخصوصة، وإنما النداء العام. فالأذان إنما شرع في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ما جاء من النصوص، وتجد في بعض الآثار أن الأذان شرع بعد أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة، أنه أيضا فرض عليه الأذان. لا يصح هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما الأذان شرع في المدينة. ولك أن تقول إن الأذان مر به بأكثر من حال. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا يتحينون للصلاة كما ذكرت، ومعنى يتحينون يقدرون للصلاة وقتا ثم يأتون فيصلون من غير أذان ولا إقامة، وقد دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين، هذا حال. الحالة الثانية أنهم جعلوا أحدا ينادي في الناس نداء عاما، يعني من غير ألفاظ الأذان المخصوصة المعروفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم يا بلال فنادي في الناس. نادي في الناس ليس هو الأذان بالألفاظ المعروفة المخصوصة، وإنما النداء العام، كما كان يقول مثلا: الصلاة جامعة، أو حضر وقت الصلاة، أو نحو هذا من الألفاظ والمعاني. الحالة الثالثة هي التي فرض فيها الأذان بألفاظه المخصوصة، وكان ذلك بعد رؤيا قد رآها من عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبد الله بن زيد بن عبد ربه يختلف عن عبد الله بن زيد بن عاصم الذي مضى معنا في كتاب الوضوء في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف لحديث لعبد الله بن زيد بن عبد ربه إلا حديث الأذان رضي الله عنه. وحديثه جاء في سياق مطول في الواقع، وفيه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصنع ناقوس ليعمل للناس لجمع الصلاة أو نحو ما قال رضي الله تعالى عنه، قال طاف بي رجل وأنا نائم، طاف بي رجل وأنا نائم وبيده ناقوس، بيده ناقوس، فقلت له يا عبد الله تبيع هذا الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ قال قلت لا ندعو به إلى الصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الأذان بصيغته المعروفة في صفة أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه، الذي نؤذن به الأربع تكبيرات وتثنية كل لفظة من ألفاظ الأذان إلا التهليل في آخره فإنه يكون واحدة. قال ثم قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال تقوم فتقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال فلما أصبحت، عبد الله بن زيد يقول فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي رأيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم فألقي ما رأيت على بلال فليؤذن به فإنه أنذى منك صوتا. قال فقمت مع بلال فألقيت عليه الأذان وهو يؤذن به، فسمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو في بيته، يعني الآن عبد الله بن زيد يعلم بلالا الأذان ويلقنه إياه وبلال يرفع صوته به، وهو في مثل هذه الحال سمع عمر رضي الله عنه ألفاظ الأذان وهو في بيته. قال فجاء يجر رداءه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني عمر، قال فجاء يجر رداءه رضي الله عنه فقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت الذي رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فلله الحمد. فالمقصود أن الأذان مر بهذه الأحوال الثلاثة: صلاة بلا أذان ولا إقامة، صلاة بنداء عام، صلاة بالألفاظ المخصوصة وهو الذي استقر عليه الحال، وصار الأذان عبادة من العبادات وفريضة وشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. طبعا الأذان من جهة الحكم فيما يظهر والله أعلم أنه واجب وأنه من فروض الكفايات، وإذا قلنا هو من فروض الكفايات فمعنى ذلك أنه في البلد الواحد ينبغي أن يكون هناك من يكفي للتأذين، وإلا أثم الجميع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أنه لا في حضره ولا في سفره أنه ترك الأذان. ولما جاءه مالك بن الحويرث رضي الله عنه في قصة مشهورة أيضا سياقها في الصحيحين، مالك بن الحويرث جاء مع شببة له متقاربون، شببة متقاربون يعني في عمر واحد تقريبا أو في يعني يتقاربون في أسنانهم. قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه فأقمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما وليلة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركنا خلفنا، قال فأخبرناه، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. قال وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال فليؤذن، وهذا أمر، وظاهر الأمر ظاهر الأمر أنه الوجوب. وكذلك في حديث أنس رضي الله عنه الذي يأتي معنا إن شاء الله تعالى، وفيه أن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر بلال عند النسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. الأمر هنا أمر بماذا؟ أمر بلال أمر بماذا؟ أمر برفع الصوت بالأذان، أو هو أمر بالصيغة المخصوصة، أو هما معا؟ ها هما معا، هما معا. أمر بلال يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أذن أذن، أمره بذلك، وأذن بالوصف المخصوص، أذن بالصيغة المخصوصة التي هي كيت كيت وكيت. فالمقصود أن هذا مما يدل على أن الأذان واجب. طبعا إذا قلنا بأن الأذان من فروض الكفايات وأنه واجب، فهو إنما يجب على من؟ على الرجال إذا صلوا جماعة، على الرجال. وأما النساء ها يعني على الرجال دون النساء، لك أن تقول الذين تجب عليهم الجماعة دون من يصلون فرادا. وأما من صلى منفردا من الرجال، من صلى منفردا فإنه لا يجب عليه أن يؤذن، لأن الأذان لماذا شرع؟ لأجل مساجد الجماعة، أن يعلم الناس دخول الوقت، أن يجتمعوا للصلاة وهكذا. والمنفرد ليس يعني هذا المعنى ليس موجودا في حقه. ولهذا نقول المنفرد له أن يؤذن ويشرع له ذلك، يشرع له ذلك، لكنه لا يجب عليه. وكذلك أيضا بالنسبة للنساء، المرأة لا يشرع لها أن تؤذن ولا أن تقيم، وهذا في مذهب عامة أهل العلم أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، طبعا باتفاق أهل العلم أنه لا يشرع لها، أنه لا يجب عليها، لكن الخلاف فيه هل يستحب للمرأة أن تؤذن وأن تقيم، هذا محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. ومشهور مذهب أحمد أن المرأة لا يشرع لها الأذان، بل يكره لها أن تؤذن حتى ولو أذنت أو أقامت في نفسها من غير رفع صوت، يرون الكراهة. طبعا روي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، لكن هذا الحديث لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا المعنى جاء عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم ابن عمر أنه صح عنه أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، صح شيء من هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها. وأنت إذا تأملت في مجموع الأثار المحفوظة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن تقول بأن ذلك يفيد شيئا، وهو أن الأذان والإقامة بالنسبة للمرأة هو أمر مباح وليس شيء يعني مشروع مستحب، هو أمر مباح لا يقال باستحبابه ولا مشروعيته، وإنما يباح لها ذلك. طبعا يباح لها ذلك فيما إذا كانت تؤذن وتقيم لنفسها أو كانت بين النساء. ولذا لما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه على النساء يذان ولا إقامة قال لا وإن فعلنا فهو ذكر. وشيء من هذا المعنى جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
نعم. هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه شيء من صفة الأذان المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها بعض أصحابه. وتعلم أن الأذان جاء على صفات متعددة، منها ما جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي أشرت إليه قبل قليل، ومنها ما جاء في حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا على إحدى الصفات المنقولة، وهي ما جاءت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وقول أنس هنا في الحديث أمر بلال، الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في بعض الروايات كما عند النسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. والأصل في مثل هذه الصياغ إذا قال الصحابي أمرنا، إذا قال نهينا، إذا قال من السنة، هذه الصيغ التي ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول الصحابي أمرنا ونهينا ومن السنة كذا، الأصل فيها أن لها حكم المرفوع، ومعنى أن لها حكم المرفوع يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ونطق به. وأما قول بعض أهل العلم إن هذا له حكم الموقوف على ذلك الصحابي فهذا قول، وإن قاله بعض أهل العلم إلا أنه قول ضعيف. قال أمر بلال أن يشفع الأذان، طبعا بلال لا يحتاج إلى تعريف رضي الله عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام وممن أوذي في سبيل الله عز وجل. وجاء في الحديث من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه وأرضاه، ونشهد له بالجنة لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، كما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال في وقت صلاة الفجر قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك في الجنة أو دفن عليك أمامي في الجنة. قال يا رسول الله إني لم أعمل عملا هو أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. والحديث في البخاري. وجاء عند الترمذي أيضا أنه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، ولحظ اللفظ، بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت خشخشتك أمامي، ومعنى خشخشتك يعني صوتا عليك، بما سبقتني. وبلال يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى الجنة، ما معنى بما سبقتني إلى الجنة؟ هذا معنى ينبغي أن نقف عنده قليلا، وهو أن نقول بأن سبق بلال للنبي عليه الصلاة والسلام في دخوله الجنة ليس تفضيلا له رضي الله عنه، وإنما هو أشبه ما يكون بتقدم الخادم بين يدي المخدوم والتابع بين يدي المتبوع، كما كان عليه بلال رضي الله عنه في حياته مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المعروف من هديه أنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقدم له حاجته، يقدم له ماء وضوئه، يمشي أمامه فيؤمن له الطريق، يضع له العنزة بين يديه في صلاته كما سيأتي معنا في حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو حاله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فمن باب مجازاته على هذا العمل الجليل أنه في الآخرة يكون كذلك مجازة لبلال من جهة، وأيضا إظهارا لفضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه. فالواقع أن هذا الحديث هو من باب من قبيل إكرام النبي عليه الصلاة والسلام ومجازاة بلال رضي الله عنه. لكننا نقطع يقينا أن أول الناس دخولا الجنة من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتقدمه في ذلك أحد، ولا أحد من الأنبياء، ولا أحد من أولي العزم من الرسل، ثبتت بذلك الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث كثيرة. إذن قال أمر بلال أن يشفع الأذان، أن يشفع الأذان، وشفع الأذان هو أن يكرره، يأتي به مثنى مثنى مثنى. بلال أمر أن يكرر الأذان مثنى مثنى، وهذا في أكثر الجمل والألفاظ، إلا في التكبيرات الأوائل فإنه يجعلها أربعا كما دل عليه الحديث، وإلا التهليل في آخره فإنه بالاتفاق أنها واحدة. فقوله هنا في الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان يعني في الجملة، وإلا التكبيرات الأوائل فإنها تكون أربعا، صفة أذان بلال تكون أربع، والتهليل في آخره كلمة التوحيد تكون واحدة. قال ويوتر الإقامة، يعني وأمر أن يوتر الإقامة. إتار الإقامة معناه هنا أن يأخذ من كل جملة من جمل الأذان جملة واحدة. فإذا قال المؤذن أو إذا كان التكبير في الأذان جملتين جملتين، التكبيرات الأوائل الواقع أنها جملتين جملتين، إذا كان المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فإتار ذلك بأن تأخذ جملة واحدة فتقول الله أكبر الله أكبر، فهذا وتر باعتبار أن الكلمتين كأنهما جملة واحدة. شفع الأذان ظاهر، شفع الأذان ظاهر، وهو أنه يجعل ألفاظ الأذان مرتين مرتين إلا التكبير في أوله، فإنه قد ثبت في حديث عبد الله بن زيد أنه يجعله أربعا، وإلا التهليل في آخره. بالنسبة لإتار الإقامة نقول يوتر الإقامة بأن يجعل ألفاظ الإقامة كلها واحدة إلا التكبير في أول الإقامة، وأيضا التكبير بعد الإقامة، وكذلك لفظ الإقامة. وبالتالي ماذا سيقول؟ ها؟ كل ألفاظ الإقامة ستكون واحدة مفردة، تكون مفردة، إلا التكبير الأول والثاني، وإلا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإنه يشفع ذلك، لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني فإنه يشفعها، فيقول الله أكبر الله أكبر، ثم بعد ذلك يوتر بقية الألفاظ، ثم يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لأن الإقامة قد استثنيت في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، ثم الله أكبر الله أكبر، لأن هذا هو إتار التكبير في الواقع، أخذ جملة من جملتين، جعلهما كأنها جملة واحدة. فهذا معنى قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. طبعا هذا الحديث فيه مسائل، أول هذه المسائل أن الأذان واجب، وقد سبق الكلام على ذلك. والمسألة الثانية أن السنة في الأذان أن يكون شفعا، يعني مكررا مرتين مرتين، والفقهاء متفقون على أن ألفاظ الأذان تكون مرتين مرتين، وأيضا هم لم يختلفوا على أن كلمة التوحيد في آخره تكون واحدة. طيب إذا ما الذي اختلف فيه أهل العلم؟ نقول ألفاظ الأذان هم يتفقون على أنها تكون مرتين مرتين، وأن كلمة التوحيد أيضا هي مرة واحدة، يختلفون في موضعين اثنين، يختلفون في التكبير في أوله، وأيضا يختلفون في الترجيع، هل يسن الترجيع أو لا؟ هذان هما موضع الخلاف في الأذان بين أهل العلم، التكبيرات الأوائل، وكذلك أيضا ما يتعلق بالترجيع. الترجيع معروف، هو أن يقول المؤذن أو أن يأتي بالشهادتين، يعني المؤذن يأتي المؤذن بالشهادتين أولا بصوت منخفض، ثم يرجع بعد ذلك فيأتي بهاتين الشهادتين بصوت جهوري يسمعه كل أحد، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع من جديد فيأتي بهما، يرفع بهما صوته، هذا يسمى ترجيعا، لأنه رجع إلى شيء كان قد فعله قبل ذلك. فالمقصود أن هذا مما حصل فيه الخلاف بين أهل العلم، القول في عدد التكبيرات، وكذلك أيضا فيما يتعلق بسنة الترجيع، هذان هما موضع الخلاف. مشهور مذهب أحمد وأيضا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنهم يرون أن التكبير في أول الأذان أربع، وتثنى بقية ألفاظ الأذان، وأن الترجيع لا يسن، وأن كلمة التوحيد واحدة. ها؟ واضحة، التكبيرات
4.
بقية ألفاظ الأذان 2. هل ثم ترجيع؟ لا ترجيع، لا يرون أنه مسنون. وكلمة التوحيد 1. على هذا ألفاظ الأذان ستكون 15 كلمة، هي التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد الذي أشرنا إليه في أول الكلام على الأذان. ومن أهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي من ذهب إلى القول بالترجيع، لأنه جاء في حديث من؟ أبي محذورة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الترجيع. فهم يرون أن ألفاظ الأذان تثنى، نعم، وأن كلمة التوحيد واحدة، لكن لفظ الشهادتين اللي هي الأربع كلمات الزائدة هذه يرون أنها سنة. وعلى هذا فإن ألفاظ الأذان ستكون عندهم 19 كلمة، إلا أن مالك رحمه الله خالف في ذلك ورأى أن التكبير، وإن كان الترجيح مسنونا، إلا أن التكبير ليس 4 تكبيرات في أول الأذان، وإنما هو تكبيرتان. وعليه فإن عدد ألفاظ الأذان عند مالك رحمه الله كم؟ 17 كلمة، عملا بحديث أبي محذورة، لأن حديث أبي محذورة فيه الترجيع ثم اختلفت الرواية فيه، هل التكبيرات في أوله 4 أو تكبيرتان؟ فالشافعي قال هي أخذ بال4، ومالك رحمه الله أخذ بال2، وهذا موضوع ترى يتسع الكلام فيه، لكن أنا أذكر الكلام في الجملة. إذن أن مواضع الاتفاق، لنقول مواضع الاتفاق أين هي؟ أن ألفاظ الأذان تثنى، وكذلك أيضا أن كلمة التوحيد واحدة، هذه مواضع اتفاق. الخلاف في موضعين، التكبيرات الأوائل كم هي؟ 4 تكبيرات أو تكبيرتان؟ وكذلك الترجيع، هل يسن الترجيع أو لا؟ هل يسن الترجيع أو لا؟ أخذ بالترجيع من؟ مالك والشافعي، واختلف في موضع واحد وهو عدد التكبيرات الأوائل، فمالك رأى أنها تكبيرتان، والشافعي رأى أنها 4 تكبيرات، وبالتالي فإن الشافعي يرى أن عدد التكبيرات كم؟ 19 كلمة، ومالك يرى أنها 17 كلمة. وأما أبو حنيفة وأحمد، أبو حنيفة رحمه الله لا يرى القول بالترجيع مطلقا، وأحمد طبعا أبو حنيفة يرى أن 4 تكبيرات ولا يقول بالترجيع، وأما أحمد فيقول بأن التكبير 4 تكبيرات، وأما الترجيع وعدمه فهو سنة إلا أن تركه أحب إليه. وهذا تلخيص مذاهب الأئمة في ألفاظ الأذان، لا ألفاظ الإقامة وإنما ألفاظ الأذان. فعندنا أبو حنيفة وأحمد 15 كلمة، مالك 17 كلمة، الشافعي رحمه الله 19 كلمة، وأرجو أن يكون الكلام بين وظاهر. وأما ألفاظ الإقامة فإن السنة فيها أن تكون، السنة في ألفاظ الإقامة أن تكون وترا، وقلنا بأن المراد بأن تكون وتر يعني أن يأخذ من كل جملة من جمل الأذان جملة واحدة. طبعا هذا الموضع أيضا مما حصل فيه الخلاف كما حصل في الأذان. ما هو موضع الاتفاق وما هو موضع الخلاف؟ موضع الاتفاق أن التكبيرات في آخر الأذان بعد قوله قد قامت الصلاة 2، هذا موضع اتفاق بين الأئمة، وأن أيضا التهليل كلمة التوحيد 1، هذا موضع اتفاق. وأما الخلاف فهو فيما سوى ذلك من ألفاظ الأذان من جهة التثنية ومن جهة الإفراد. فالشافعي رحمه الله وكذلك هو مذهب أحمد، ولك أن تقول هو مذهب الجمهور، أن ألفاظ الإقامة، الحظ أننا في الإقامة وليس في الأذان، أن ألفاظ الإقامة مفردة، تكون مفردة إلا في موضعين، في أول التكبير وفي آخره، وكلمة التوحيد تكون واحدة، الإقامة التي نقيم بها، إذن يرونها أنها مفردة إلا في موضعين اللي هي التكبيرات في أول الإقامة وفي آخرها، وإلا في كلمة التوحيد فإنه يجعلها واحدة. وعلى هذا فإن ألفاظ الإقامة ستكون كم هي؟ 11 كلمة، الله أكبر الله أكبر، قلنا يثنى، وأيضا يثنى في الموضع الآخر، وقد قامت الصلاة ثنى كذلك، الله أكبر الله أكبر، البقية تكون مفردة، الإقامة تكون مثنى، والتكبير يكون مثنى، ثم يكون التهليل مفردا. من الفقهاء من رأى أن ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان تماما، والفارق أنه يضاف عليه كلمة الإقامة كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وبالتالي فإن الإقامة عند أبي حنيفة أكثر من ألفاظ الأذان عنده، ولا الأذان عنده كم؟ 15 كلمة، وأما الإقامة فأضف على 15 كلمة 4 كلمات تصير 19 كلمة. وأما مالك رحمه الله فإنه ذهب إلى أن التكبير يكون مرتين، وبقية الألفاظ الإقامة تكون مفردة إلا مواضع التكبير في الأول وفي الآخر، والبقية تكون كلها مفردة. فسيقول من سيؤذن على مذهب مالك الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كلها مفردة إلا موضع التكبير. طبعا هذه هي مذاهب أهل العلم وأنا قصدت الإشارة إليها، لأن هذه الصيغ، كل هذه الصيغ أيها الإخوة، الواقع أنها أوجه محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التأذين بها والعمل. وهذا الاختلاف ليس من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع، ويجوز العمل بهذا كله، يجوز العمل بهذا ويجوز العمل بهذا، هذا في وقت وهذا في وقت آخر، وهذا في مكان وهذا في مكان وهذا في مكان آخر، إلا أن يترتب على التنويع في هذه الصيغ نوع من التشويش أو الفتنة بين الناس، فإنه يلتزم صيغة واحدة، وإلا العمل بهذه الصيغ كلها واردة. والخلاف فيها بالشكل الذي أو بالطريقة التي رأيتم هو مبني على حديث بلال وحديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكلها صيغ ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ترون نقف قليلا ولا نكمل 10 دقائق؟ كم ودكم نتوقف قبل الأذان؟
بقي ربع ساعة.
نمر نمشي ولا ها؟ 5 دقائق؟ 5 دقائق، يلا بسم الله.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر 2 ركعة، ثم لم يزل يصلي 2 ركعة حتى رجع إلى المدينة.
الله يحسن إليكم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله إنما أورده لأجل أن يستدل به على بعض ما يسن للمؤذن أن يفعله حال أذانه، وأن السنة للمؤذن إذا بلغ قوله حي على الصلاة حي على الفلاح أن يلتفت. وراوي هذا الحديث كما نص المؤلف هو أبو جحيفة، واسمه وهب بن عبد الله السوائي على المشهور، وإن كان اختلف في اسمه رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة ومشهور بكنيته ككثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. مجيء وهب للنبي عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع، وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح. والمشهور في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، المشهور في حجته أنه لما رمى الجمار في 13، وقد رماها بعد الزوال، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ خرج من منى وتوجه إلى مكة ونزل شرقي البيت في مكان يقال له الأبطح، واد مشهور في مكة يقال له الأبطح، نزل في ذلك المكان وصلى فيه صلى الله عليه وسلم 4 صلوات، صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقصر ولا يجمع صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشهور. ولما صلى صلاة العشاء نام نومة خفيفة صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ بعد ذلك في آخر الليل، ونزل في ليلة 14 الآن، نزل إلى الحرم فطاف طواف الوداع، وأدركته صلاة الفجر وهو في المسجد، فصلى بالناس صلاة الفجر وقرأ فيهم بسورة الطور كاملة صلى الله عليه وسلم. ولما فرغ من الصلاة خرج من مكة وتوجه إلى المدينة، هذا هو هديه المعروف في حجته صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الفقهاء هل يسن لمن فرغ من نسكه أن يذهب فينزل في الأبطح كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان لأهل العلم مشهوران، قولان مشهوران. وبكل حال، حتى ولو قلنا بأن النزول بالأبطح سنة كما هو مشهور المذاهب الأئمة 4 يرون أن النزول بالأبطح سنة، لكن ليس هناك مجال لتطبيق هذه السنة، لأن الأبطح اليوم لم يعد أبطح كما كان، صار مأهولا بالمباني والأبراج والعمارات ونحو ذلك. فالمقصود هنا أن مجيء أبي جحيفة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا المكان، كان في الأبطح، أتاه وقد نصبت للنبي صلى الله عليه وسلم خيمة لونها أحمر ووصفها أنها من أدم، يعني من جلد. قال: فخرج بلال بوضوء، يعني بالماء المتبقي من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الصحابة ذلك الماء المتبقي من وضوئه عليه الصلاة والسلام ابتدروا إليه وأسرعوا، فصار منهم ناضح ومنهم نائل. والمراد بالناضح فمن ناضح ونائل، الناضح هو الذي أخذ من الماء شيئا استطاع به أن يغسل أعضاءه وأن يرش من هذا الماء على جزء من بدنه وعلى شيء من ثيابه، هذا هو المراد بالناضح. ومنهم نائل يعني أصاب من الماء ما هو دون ذلك ولم يستطع أن يغسل جزءا من بدنه، يقال له نائل. هذا قاله بعض أهل العلم أن هذا هو المعنى. ومن أهل العلم من يقول بأن المراد بقوله ناضح يعني أنه تحصل على شيء قليل من الماء بالقدر الذي يتمسح به ولا تفضل منه فضلة، يعني من غير أن تبقى منه بقية. وأما النائل فهو الذي حصل أو أصاب من الماء ما هو أوفر من ذلك بحيث أنه يستعمل هذا الماء ويستطيع أن يرش على صاحبه منه. وهذا المعنى الثاني هو الذي تشهد له بعض الروايات في الصحيحين، فإن وهبا رضي الله عنه في بعض روايات هذا الحديث أنه قال رأيت بلالا خرج بوضوء ورأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرونه، قال فمن أصاب منه تمسح به، ومن لم يصب قال أصاب من بلل يد صاحبه. بكل حال أن الصحابة بعضهم أخذ شيئا قليلا وبعضهم أخذ شيئا كثيرا. لك أن تقول ما السبب الذي دفع الصحابة رضي الله عنهم لمثل هذا الفعل؟ لماذا ابتدر الصحابة رضي الله عنهم ماء وضوء النبي عليه الصلاة والسلام؟ تحصيلا لبركته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مباركة، ويأتي الكلام على هذا في المسائل. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. والحلة من جهة المعنى هي اللباس الذي يكون من قطعتين ومن جنس واحد، لا يوصف اللباس بأنه حلة إلا إذا كان من قطعتين كالإزار والرداء مثلا. قال فتوضأ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وأذن بلال قال فجعلت، القائل من هو؟ أبو جحيفة رضي الله عنه، فجعلت أتتبع فاه. والمعنى أنه أن أبا جحيفة أخذ يتابع فم بلال وهو يخرج منه الأذان، قال فجعلت أتتبع فاه يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني في جهة اليمين يقول حي على الصلاة وجهة الشمال يقول حي على الفلاح. قال ثم ركزت عنزة، والمراد بالعنزة هي العصا الصغيرة التي يكون في طرفها لك أن تقول سنان أو حديدة، كانت تركز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى في غير مسجده لأجل أن تكون سترة له عليه الصلاة والسلام. قال فتقدم فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين، والمعنى أنه قصر الصلتين لأنه كان مسافرا، فيما عرفنا أن هذا كان في حجة الوداع لما نزل بالأبطح. قال فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين، وهذا اللفظ ثم صلى الظهر ركعتين أو فصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين يحتمل أن الرسول إيش جمع بين الصلاتين، ويحتمل أنه لم يجمع، وهذا هو المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما جمع في ذلك الموضع وإنما كان يقصر الصلاة. قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، بمعنى أنه استمر في قصر الرباعية في سفره إلى أن وصل إلى المدينة. طبعا هذا الحديث فيه مسائل لكني سأرجع الحديث عنها بعد الصلاة إن شاء الله. الله يحسن إليكم، بعد الصلاة نكمل إن شاء الله، اللي بيدعو اللي بيتوضأ نتنشط إن شاء الله.